اللهم صل وليك الحسن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في إشكال اللهوية المذكور على الاستثناء الثاني في رواية حق بن عمار: إلا شرطا حرمه حلالا. وهذا الإشكال لا يرد على الاستثناء الأول، وهو قوله أو حرمه أو حلله حراما. فمن الواضح بأنه يمكن تحقق الشرط المحلل للحرام، وذلك لأن مقتضى بدأنا الآن يا مولاي بدأنا لا تنظر إلي متعجب نحن في معرض آخر، وذلك لأن ما دل على حكم الحرام وحكم الواجب دل على أن هذا الحكم لا يقبل التغير والتبدل حتى بالشرط وبالعناوين الثانوية عموما. وبناء على هذا الأساس فيكون اشتراط حلية الحرام كشرب الخمر مثلا محللا للحرام. فإن ما دل وأما بالنسبة لما دل على الحلية دل على حلية الأشياء بطبعها وفي ذاتها، وهذا لا يأبى من عروض الحرمة بالعناوين الثانوية كالشرطي، فلا يتحقق حينئذ تحليل أو تحريم للحلال. وإن شئت فقل بأن نفس الاستثناء للشرط المحلل للحرام وقوله إلا شرطا حللا حراما يدل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط، بمعنى أن الحرام في نفسه الذي يشترط
حليته بسبب الشرط يصدق عليه أنه شرط حلله حراما. فنستفيد ذلك من خلال نفس الاستثناء في الرواية، لأنها تدل على أن الحرام في ذاته إذا اشترط تغير حرمته إلى الحلية كان الشرط خلف من مخالف، انتهى مخالف، كان الشرط محللا لحرام. وهذا بخلاف اشتراط حلية حرمة الحلال، فإن الاستثناء لا يدل على ذلك. والوجه هو أن أقصى ما يفيده قوله أو شرطا حرم حلالا هو حلية الشيء لولا الشرط، أو عفوا حلية الشيء في نفسه، حلية الشيء في نفسه لا حلية الشيء لولا الشرط، بل حلية الشيء بطبعه بحيث لا يمنع من التغير والتبدل ولو كان التغير بالشرط. ولذلك لا يصدق على اشتراط حرمة الحلال أنه حرم حلالا ممكن ولا بأس بذلك، بل هو فوق حد الإحصاء، مو الإمكان، فوق حد
Thank you.
عرفنا من هذا الإشكال حيث يمكن فرض وجود شرط محرم لحلال، وهذا خاص بالإباحات الانتزاعية للأصلية، إلا إذا قام دليل خاص على أن الإباحة الانتزاعية تقبل التغير بالشرط، فلا يكون الشرط حينئذ محرما لحلال، كما دل في بعض الموارد من قبيل اشتراط البائع على المشتري السكنى في الدار لمدة سنة مثلا، فيقول له بعتك هذه الدار بشرط أن لي السكنى فيها لمدة سنة، مع أن الانتفاع بالدار من الإباحات الانتزاعية، فهي تكون للمالك والمفروض أنه المشتري، لكن قام الدليل على صحة الشرط وأنه ليس محرما لحلال. ومثال آخر، نعم لا مر، هذا الذي قلنا، هذا الذي قلنا، إذا القاعدة أنه اشتراط خلاف الحكم خلاف الإباحة الانتزاعية محرم لحلال إلا إذا قام دليل خاص. ومثال آخر، ما لو اشترطت الزوجة على الزوج ألا تخرج معه إلى بلده، فهنا لا يكون الشرط محرما لحلال، فإنه مباح للزوج إخراج الزوجة إلى بلده كما هو مقتضى الزوجية، لكن دل الدليل الخاص على أنه لو اشترطت الزوجة لكان الشرط صحيحا ولا يكون محرما لحلال، فيلزم الزوج بالشرط. ومثال ثالث، ما لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يطأها، فهنا لا يكون الشرط محرما لحلال، مع أن الواقع من سائر الاستمتاعات التي هي من المباحات إباحة انتزاعية، لكن دل الدليل الخاص على أنه لو اشترط في العقد عدم الواقع صحش. إذن فاشتراط عدم المباح إباحة أصلية لا يكون محرما لحلال، أما اشتراط عدم المباح إباحة انتزاعية يكون محرما لحلال إلا ما خرج بالدليل. هذا توجيه للرواية من بعض الأغايون، لا فكر سبح قدس انقدح في ذهنه ذلك، هسه هذا مراد الإمام مو مراد الإمام سيد فاضل، سبح بلكة الله يفتح لك النور وتصل إلى مرام الإمام، لا يكون الرجل منكم فقيها يا شيخ محمد علي حتى يعرف لحن كلامنا، شلون تعرف مقصود الإمام؟ ويجيب المصنف ويناقش في هذا الجواب بمناقشتين، المناقشة الأولى أن ما ذكر غير منضبط، فإنه كما جاز تغير بعض الانتفاعات والمباحات إباحة انتزاعية كالوط والسكنة والخروج من البلد، جاز تغير سائر الإباحات، فما هو الوجه في عدم تغير سعر المباحات؟ إما أن يكون الوجه هو الإجماع، فنقول قام الإجماع على أن تلك المباحات لا تتغير، لكن هذه دل الدليل على تغيرها. فإذا كان الوجه هو الإجماع لم يكن داعا لقوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا، فلا يصلح هذا الكلام لأن يكون كبرى وضابطة يعول عليها ويرجع إليها في تشخيص الشر المحرم للحلال، لأن المسألة على الإجماع، ما قام الإجماع على أنه لا يتغير لا يتغير ما قام، إذن لا حاجة لهذا، صرنا والإجماع فلاحظ. أو أن يكون الوجه في عدم تغير سائر الإباحات إلا ما دل الدليل عليه هو الاستبعاد، يعني نستبعد أن الإباحات الانتزاعية تتغير بالشر إلا ما دل عليه الدليل، وهذا كما ترى، فإن مجرد الاستبعاد لا يعني الحجية والدلالة. والحاصل أن هذا الجواب لا شاهد عليه، بعبارة أخرى إذ لا آية إذ لا رواية إذ لا شاهد على التفصيل بين الإباحات الأصلية والإباحات الانتزاعية، وإن الإباحات الأصلية لا مانع من اشتراط عدمها ولا يكون شرط محلل محرم لحلال، وأما الإباحات الانتزاعية فيكون الشرط محرم لحلال إلا ما دل الدليل عليه، فلا شاهد على هذا الكلام ولا ضابطة واضحة له. المناقشة الثانية، لقد ورد في النصوص في باب اليمين يا شيخ إبراهيم بلغك الله أكثر مما ترون، لقد ورد في النصوص في باب اليمين أن كل يمين نافذ إلا اليمين المحرم للحلال أو المحلل للحرام، كما ورد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز اليمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. إذن فنفس اللسان الذي ورد في باب الشر ورد في باب اليمين، والمتكلم واحد وهو الشارع الأقدس، وبناء على ذلك إذا عرفنا المراد من إلا يمين حل الحرام أو حرم حلال، عرفنا المراد من إلا شرط حرم حلال أو حلل حرام. وبعد الملاحظة في نصوص باب اليمين وجدنا النصوص قد دلت على أن تحريم الحلال يصدق حتى على تحريم المباح إباحة أصلية، وأن اليمين باطل إذا كان اليمين محرما لمباح مباحا لمباح إباحة أصلية، كمن حلف أن لا يشرب العصير أبدا فيمينه باطل لأن يمينه قد
حرم شنه
حرم حلالا، كما دلت رواية العياشي بسنده عن ابن سنان قال سألته عن رجل قال امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا قط. يعني تبقى هكذا لا تشرب شيئا حتى تموت. سألته عن رجل قال امرأته طلق. طبعا هذا يمين العامة مو يمين الإمامية يا سيد فاضل. العامة يقول مثلا العامة يقول علي الطلاق وكل عبد حر إذا حصل كذا وكذا، وهذا اليمين من الأصل مذكور في باب اليمين إنه باطل. سألته عن رجل قال امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما يعني خمر أو حلالا قال فقال أما الحرام فلا يقربه. صحيح إن حلف أو لم يحلف أصلا ما له علاقة بالحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله، إن الله يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فدلت هذه الرواية على أن الحلف بترك الحلال باطل، لأنه من تحريم الحلال، والمقصود بالحلال في الرواية الحلال الأصلي لا الانتزاعي، لأن الشرب والأكل من المباحات الأصلية لا المنتزعة من أحكام وضعية. فبناء على ذلك نقول كما أن المراد باليمين المحرم والمحلل هو المحرم للمباح الأصلي، كذلك المراد من الشرط المحرم والمحلل الشرط المحرم للمباح الأصلي، وكذلك أيضا الانتزاعي. فهذا التفصيل المدعى من بين الإباحات الأصلية والانتزاعية في غير محله. قال وربما يتخيل في دفع الإشكال وهو اللغوية أن هذا الإشكال مختص بما دل على الإباحة التكليفية يعني الإباحة الأصلية كقوله تحل كذا وتباح كذا، أما الحلية الانتزاعية من الحكم الوضعي، أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية هذا حكم وضعي، أو الملكية هذا حكم وضعي، أو الرقية هذا حكم وضعي، أو أضداد هذه الأحكام مثل الأجنبية مثل عدم الملكية مثل عدم الرقية الحرية مثلا، عدم الزوجية تترتب عليها أحكام، إذا كانت المرأة ليست زوجية يترتب عليها جواز الزواج منها وإلى آخره، إذا كان المال ليس ملكا يترتب عليه عدم حلية التصرف فيه، إذا كان الرجل أجنبي ليس رقا حرا تترتب آثار على ذلك جواز البيع معه والشراء معه إلى آخره. فهي أحكام لا تتغير لعنوان أصلا، فإن الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة وكذلك النظر إلى أم الزوجة والنظر إلى بنت الزوجة من المباحات، لكنها مباحات انتزاعية التي لا تقبل التغير. ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال أن لا ينتفع بماله، صالحتك على أن لا تنتفع بماله، أو صالحتك على أن لا تطع جاريتك، وبعبارة أخرى ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة وآثار الزوجية على الزوج كذلك من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها، لكن إذا قام دليل خاص فلا بأس، وإن كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم بحسب الأدلة مثل ومثل ومثل. مثال الأول كالسكنة فيما اشترط إسكان البائع فيه مدة، بعتك بشرط أن لي السكنة في الدار سنة، مثال ثاني، إسكان الزوجة في بلد اشترط ألا يخرج إليه، ألا تخرج إليه. زوجتك نفسي ألا أخرج إلى بلدك بشرط ألا أخرج إلى بلدك مثلا، أو وطئها مع اشتراط عدم وطئها أصلا، كما دلت رواية سماع بن مهران السابقة التي اشترطت ألا يطأها أبدا كما هو المنصوص يا مولاي. فلأجل الدليل الخاص نقول هذا الشرط لا يحرم حلالا. الآن المصنف يناقش في هذا الجواب بمناقشتين، الأولى ولكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالوقف في النكاح والسكنة في البيت إلى التحريم لأجل الشرط، كذلك يجوز تغير إباحة سائر الأمور إلى الحرمة. فما هو الوجه بالتفصيل؟ فليس الحكم بعدم تغير، المفروض كلمة تغير هنا، بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلا لأحد هذين الوجهين، إلا لأجل الإجماع، وبالتالي ما تصير ضابطة عندنا ما دمنا ندور مدار الإجماع، أو لمجرد الاستبعاد، والثاني الاستبعاد غير معتد به ليس دليلا، والأول الإجماع يوجب ما تقدم الذي ذكرنا من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة. إذن ندور على الإجماع بالتالي، فلا حاجة لقوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا. المناقشة الثانية، مع أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنا في أدلة انعقاد اليمين. إذن لابد نفهم ما المراد من في باب اليمين حتى نفهم المراد من في باب الشرط. وورد في رواية ابن سنان أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. خب شو المراد من لا يمين في تحريم الحلال؟ الحلال يعني الإباحة أصلية، حلال حلالا أصليا. وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما، ما ورد على شرب شرب العصير بخصوصه، لا الشرب المباح دائما، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله. فإذا كان هذا المراد في باب اليمين فهو أيضا المراد في باب الشرب. ومن المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعية، ليس إباحة انتزاعية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية. وبالجملة فالفرق بين التزويج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللا أو معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما، كما في رواية محمد بن مسلم قالت هذا الشرط غير صحيح، اشتراط عدم التزويج واشتراط عدم التسري، وبين ترك الوط الذي ورد جواز اشتراطه كما في رواية سماع بن مهران دلت على جواز اشتراط ترك الوط، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه كما في رواية ابن سنان بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الإشكال. إذن إشكالنا لا زال، ما وجدنا جوابا من الأجوبة الثلاثة شافيا. الجواب الرابع من نراق، من نرى من المحقق النراقي في عوائد الأيام غدا، والحمد لله رب العالمين.